بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المجالس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة للشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالمجالس، وقد ذكرنا عددا كبيرا من هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم عند جلوسه مع غيره. وكان من آخر ما ذكرناه من الآداب الحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو أحسن ما تشغل به المجالس وتغتنم به الأوقات. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الذكر والصلاة عليه في المجالس. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة، أي ندامة عليهم بتركهم لذكر الله سبحانه وتعالى وتركهم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مما يدل على أن المجالس تطيب وتتعطر وتشرف إذا ذكر فيها اسم الله جل وعلا وصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولذلك ينبغي أن يكون المرء ناصحا لنفسه ولإخوانه في المجالس، فإذا وجد في المجلس شيء من اللغو ومن الرفث أن يترك هذا اللغو هذا الرفث، وأن يعوض عنه بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ما فيه نفع وفائدة حتى يكون المجلس مجلسا مباركا. وإلا فإن هذه الأوقات سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، وذلك لأن أشرف ما يملكه الإنسان هو وقته، فإذا فرط في وقته ولم يهتم بوقته وضيعه فإنه يخسر خسارة ما بعدها خسارة. وأعظم الخسارة حينما يضيع وقت الإنسان، لذلك الله سبحانه وتعالى قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فالخسارة العظمى هي الخسارة التي تكون يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي يندم الواحد على ما فرط من وقته وعمر حياته، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيتمنى أن يعود إلى هذه الحياة فيقدم عملا نافعا وذكرا لله جل وعلا طيبا، ويتمنى أن يرجع يصلح ما أفسده، ولكن هيهات هيهات. وذلك الإنسان كثيرا ما يجلس في هذه المجالس، فعليه أن يكون ناصحا لنفسه ولغيره، فيكون هذا المجلس مجلس خير وبركة عليه. من أهم الآداب التي لابد أن نحرص عليها خصوصا مع غيرنا أن نترك الجدال والتماري، لأن الجدال والتماري خصوصا إذا كان جدالا عقيما لا فائدة فيه، فإن هذا يغير الصدر وقد ينتهي المجلس على شر والعياذ بالله. والله جل وعلا لا يحب المراء والإفراط في الجدل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ولذلك من أعجب الأمور التي تجدها في المجالس ما يكون بين المتجالسين مما يسمى بالتحدي، يعني يجلس فلان مع فلان ويتناقشون مسألة من المسائل الدنيوية، ويتحدى فلان أخاه، وهذا يأتي بالأدلة وهذا يأتي بالأدلة، وهذا يقول هذا يكون كذا، وهذا يرد عليه بأنه لا يكون كذا، وبعد ذلك ربما يأتي كل واحد بدليل ويتصلون بفلان وفلان. حتى أذكر أن مرة من المرات اجتمع اثنان في بيت الله سبحانه وتعالى في الحرم، وهم يتجادلون في أمر سيارة، هل هذه السيارة ممكن أن تقبل أن تكون من سيارات السرعة أو لا، وهذا يحلف وهذا يقول لا لا يحلف كذا، وقالوا نتصل بفلان، وهم في بيت الله سبحانه وتعالى. ضاع الوقت وضاع وحصل الجدال والخلاف والمراء في أمر في الحقيقة لا فائدة فيه أبدا، بل ضيعوا وقتهم في أشرف مكان وهم يتجادلون فيه أمر لا فائدة فيه. وبعد ذلك ماذا يحصل؟ هو أن هذه السيارة كان يحصل لها أن تكون كذا أو لا يحصل أن تكون كذا، ينفض المجلس، والمنتصر فيه نشوة الانتصار والزهو بأنه انتصر على أخيه، والذي لم يوفق يجلس يبحث حتى يستطيع أن يدلل كلامه بعد ذلك، ويبقى هذا في واديه وهذا في واديه، وفي النهاية ضاع الوقت في أشرف مكان. لذلك الإنسان يحرص على أن إذا عرضت مسألة من المسائل وبدأ الجدال أن يترك الجدال، يدع الجدال والمراء، وحتى يفوز أولا بالأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المقدم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني حتى وإن كنت تعلم أنك أنت يعني على الحق وأنك كلامك هو الصواب، لكن لما وصل الأمر إلى الجدال العقيم الذي يصبح كل واحد منهم يريد الانتصار لنفسه لا الانتصار إلى الحق، عند ذاك هذا الجدال جدال عقيم لا فائدة فيه، فتركه أولى وأحرى. كذلك أيضا ترك مثل هذا الجدال مما يعني يصلح بين الإخوة وبين المتجالسين، فإن من أكثر المسائل التي تحدث الشقاق والخلاف بين الإخوة هو ذلك الجدال العقيم الذي لا فائدة منه. فإذا ترك الجدال والمراء والصخب واجتناب رفع الصوت كل ذلك مما يعني يحقق الأخوة الصادقة ويمنع الخلاف والشقاق بين الأحبة. كذلك أيضا من جملة الآداب ونختم به عدم الإكثار من الضحك، فينشغل كثير من الناس في مجالسهم بالضحك المبالغ فيه والمزاح المفرط، وهذه المجالس لا خير فيها، بل هي مجالس يقسو فيها القلب ويحرم الإنسان فيها من الاستفادة من الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. عندما يكون هم الإنسان هو أنه يضحك، وكان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح أنه يتبسم، وربما بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم إذا اشتد فرحه صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أثر الفرح عندما يفرح في وجهه وقسمات في قسمات وجهه وطيب محياه عليه الصلاة والسلام. وما كان صلى الله عليه وسلم يتقهقه كما يتقهقه البعض إذا ضحك. لا نقول أن هذا من الفعل المحرم، ولكن رزانة الإنسان وحسن حكمته ورجاحة عقله تمنعه من أن يفعل مثل هذا الفعل. فإذا غالب اهتمام البعض أنه يهتم بمثل هذا، هذا أمر مما لا ينبغي، بل الإنسان يكون جامعا بين الأمرين، بين الجدية وبين طيب المحيا والوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا متبسما، وحث صلى الله عليه وسلم على التبسم. قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكون الإنسان متبسم بشوش يظهر عليه الفرح والسرور، هذا يحبب الناس إليه. ثم الأمر الثاني يطرد التشاؤم. بعض الناس يعني إذا رأى من كان هذا حاله يتشاءم، فإذا رآه متبسما فرحا كان أثره على أخيه بالتفاؤل، كذلك أيضا أمر طيب. وكذلك أيضا هذا التبسم دليل على حسن الظن، فكون الإنسان يحسن الظن بربه ويفرح بما أتاه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فكون الإنسان عندما يكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى وراضيا عن قدره مطمئن إلى ما قسمه الله جل وعلا، قنوعا بما أتاه الله سبحانه وتعالى، كان أثر ذلك رضا ظاهرا جليا على محيا الإنسان. فإذا هذا أدب كذلك من الآداب ينبغي أن يحرص الإنسان في مجلسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام حتى يقول يسرح في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فإن المأموم عليه أن يقرأ ويجهر في تلاوته فيما يجهر به من التلاوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، أي إذا قرأ فأسمع الإمام المأموم فإن المأموم ينصت. فالإمام له مهمة ألا وهي القراءة، وأما المأموم فإنه مشغول بأمر وهو الاستماع لتلاوة المأموم. وذلك لا يمكن أن تجمع بين الأمرين، بين أن تقرأ وبين أن تفقه مع الإمام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل مهمته، والله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومعنى الإنصات هو معنى زائد على الاستماع، فالإنصات هو إصغاء بقصد الانتفاع بالأمر المستمع إليه. فهو قدر زائد على مجرد الاستماع، ليس وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له فقط، لا، استمع وأنصت، يعني استماع وزيادة، وزيادة أي رجاء وطلب الانتفاع بما هو مسموع. ولذلك ليس من السنة أن يقرأ المأموم خلف إمامه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن. الحديث لا، والمسألة فيها تفصيل وتوجيه، ولكن المقصود أن تلاوة المأموم خلف الإمام فيها محذورين. المحذور الأول أنها ربما شوشت على الإمام أو شوشت على المأموم الذي بجانبك، فالمأموم الذي بجانبك هو يريد الإنصات والاستماع، وأنت بتلاوتك مع تلاوة الإمام تشوش عليه في إنصاته. والمحذور الثاني هو أنك تركت الإنصات والاستماع لتلاوة الإمام، والإمام يقرأ آيات عظيمة، يقرأ سورة الفاتحة التي فيها الحمد لله سبحانه وتعالى لكونه ربا للعالمين ولكمال أسمائه وصفاته، فيها ذكر اسمه الرحمن الرحيم، فيها ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى بملك يوم الدين، فيه أن العبد يقر بعبوديته لله سبحانه وتعالى، وفيها أنه يسأله الهداية إلى الصراط المستقيم وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. كل هذه المعاني ستضيع عليه وهو يردد خلف الإمام، فلن يستطيع هو أن يتأمل فيما يقوله، ولن يستطيع أيضا أن يتفكر فيما يقوله الإمام. وذلك كان ترك ذلك هو الأولى والأحرى، بل هو الذي يتعين عليك أن تفعله، أن تستمع وأن تنصت مع الإمام. وما يحصل منك من كونك لا تستطيع أن تتأمل، المسألة تحتاج إلى جهاد وإلى مجاهدة، تحتاج إلى تراجع كتب التفسير وتفهم سورة الفاتحة، تحاول أن تبعد عنك ما يشغلك من الأفكار، تسعى إلى أن تركز مع تلاوة الإمام، فأنت تبذل الأسباب حتى تستطيع أن تفقه وتفهم الفاتحة، وإلا فإنك إذا سكت فإن قراءة الإمام تجزئك عن قراءتك للفاتحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أعطاني شخص زكاة مالي حتى أوزعه على الفقراء، أقول هل يجوز أن أعطي أخي وهو فقير وعنده أبناء وعليه ديون، هل يجوز أن أعطيه هذه الزكاة؟
من توكل في توزيع الزكاة فإنه لابد أن يكون أمينا في إخراج هذه الزكاة، وذلك مما ذكره أهل العلم من أمانة الموكل، أنه لا يأخذ لنفسه، لا يأخذ لنفسه من الزكاة حتى لا تقع التهمة عليه، بل إنه عليه أن يوزعها إما بشرط شرط من وكله في من كان مستحقا، بأن يقول مثلا أعطي المرضى الذين يعجزون عن دفع العلاج مثلا، فإنه يسعى إلى أن يوافق أن يوفق إلى أن يأتي بهذا الشرط. ولكن إن كان له قريب وهذا القريب توفرت فيه شروط الزكاة فكان غارما وليس مديون فكان غارما، أو لا يستطيع أن يؤمن احتياجاته الأساسية فأعطاه، نرجو أن يكون ذلك مما لا حرج فيه، كما قلت بعيدا عن أن يكون هو المنتفع المباشر حتى ترتفع التهمة على من كان موكلا في إخراج الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا حمدان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمدان تفضل.
الله يسلمك قدام فضلك، بس عندي سؤال لفضيلة الشيخ. الحين فضيلة الشيخ الناس يجهزون لأداء مناسك الحج، والله يوفق الجميع إن شاء الله. سمعت أحد الأشخاص يقول أن الزوجة والزوج إذا أو الزوج إذا بيروح الحج سواء مع زوجته أو لوحده لازم يدفع المؤخر اللي متفق عليه في عقد الزواج. راجعت مثلا بالنسبة لعقد الزواج لي أنا شخصيا، نحن في الإمارات طبعا متفق عليه 20,000 مقدم و30,000 مؤخر، ومكتوبة عبارة أيما الأجلين الموت أو الطلاق. فهل في هذه الحالة فضيلة الشيخ هذا كلام صحيح أنه لازم الزوج يدفع للزوجة قيمة المؤخر هذا اللي أصلا معلق على أيما الأجلين؟ هذا واحد. اثنين، مع العلم فضيلة الشيخ أن الآن المبالغ تدفع أكثر من 50,000 هذه، فهل في هذه الحالة أيضا لازم يدفع 30,000 أو المبلغ المتفق عليه كمؤخر، مش مؤخر لمدة سنة مثلا كالزوج اللي يقول أنا بدفع 20 الحين و30 بعد سنة؟ لا، مش هذا اللي أقصد أن 20 مقدم و30 مؤخر لأيما الأجلين،
أقرب الأجلين.
واضح؟
واضح، نعم. الحمد لله،
شكرا فضيلة.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بخالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بخالد.
الله يحييكم. الشيخ بغيت أسأل بالنسبة حق الميت والحي له مبلغ كيف يأدي هذه يعني، وحتى عجز عن يعني التوصل إلى هذا كيف يتم هذا الواحد؟
كيف
يعني الشخص كان يشتغل عندك يعني جبت عامل اشتغل في البيت ويعني
توفي
وبينه دائما يعني ندفع لفترة إلى فترة يعني زمن إلى زمن لأنه يبقى يعني مبلغ أعطي لين آخر شيء يخلص يعني يشتغل عندي بعد ما يخلص العمل بعد شهر شهرين ثلاث أحيانا يطول
مقسط يعني تدفع له مقسط.
أيوة هو عارف يعني مثل يعني مثل ما تقول قسط يعني هو عارف يعني بيت وأنا أتعامل معه فتفاجأ. فكيف إذا أنا عارف أن هذا من دولة أسيوية وأنا عارف أن صعب أوصل لأهل الحج، ففي هالحالة هل إني أنا شو العمل أقوم به؟ أي سؤال أول. في حالة بعد ما عرفت أن في أحد كان من أصدقائه أو كان من إخوانه أو من أهله شيء وقلت له خلاص أنا كان الشخص هذا اللي توفى أخوك أو ابن خالك هذا والمبلغ هذا أوصل لأهله لزوجته لعيالك، هل هي أنا بريت ذمتي؟ ممكن هذا يوصل ممكن ما يوصل الله أعلم، بس هل أنا بريت ذمتي بهالنقطة؟
إن شاء
الله. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك بخالد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال الأخ حمدان يقول أنه يريد الذهاب للحج، فيقول سمعت أن إذا أراد الشخص أن يذهب إلى الحج وهو متزوج عليه أن يدفع مؤخر الصداق، فيقول مؤخر الصداق الذي هو إلى أقرب الأجلين، فيقول فضل الشيخ هل هذا الأمر صحيح، هذا الكلام صحيح أنه يجب عليه أن يؤدي لزوجته مؤخر المؤخر؟ ويقول فضل الشيخ الآن الذي هو معروف عندنا هنا في الإمارات أن الزوج يدفع لزوجته يعني يقول 20 أو 30 وأكثر فضل الشيخ حتى يعني يقوم يتم العرس، فيقول فضل الشيخ هل يعني برأت ذمته بدفع هذه الأموال أو يبقى عليه المؤخر؟ يعني فضل الشيخ نقطتين، النقطة الأولى هل يجب عليه أن يؤدي المؤخر قبل الذهاب للحج، والمسألة الأخرى هل ما صرفه وأنفقه في زواجه يسقط عنه المؤخر؟
في الحقيقة السؤال الذي ذكره الأخ السائل في الحقيقة سؤال مهم، لأنه يقع ظن خطأ في كلا الأمرين. أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بلزوم دفع المهر المؤخر للزوجة قبل السفر إلى العمرة، ومن المعلوم أن المهر الأصل أن فيه أن يكون واحدا يدفع مرة واحدة، ويجوز تقسيم المؤخر إلى قسمين وتقديم بعضه أو تأخيره كله بحيث أنه يؤخر المهر كاملا، فكل ذلك جائز لا حرج فيه. فإذا علق دفع المهر على شرط وكان هذا الشرط مستحقا بأحد أمرين، إما بالطلاق وإما بالوفاة، فإن ذمة الزوج بريئة من هذا حتى يقع الشرط، وهو الوفاة، والمقصود بالوفاة هي وفاة أحد الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة، أو الطلاق، الطلاق الذي يقع من الزوج أو ما يحصل من الاتفاق بين الزوجين على دفع الزوج المهر المؤخر. وبناء عليه فيجوز الإنسان أن يسافر إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى ولا يدفع هذا المهر المؤخر، فإن دفعه قبل أن يسافر من طيب نفسه وأشهد على ذلك فهذا أمر راجع إليه، ولكن لا يلزمه شرعا، وسواء دفعه قبل أن يذهب إلى الحج أو بعد أن يذهب إلى الحج، فكونه يدفع المهر المؤخر هذا أمر يرجع إليه ولا يلزمه، إذ يلزمه في حال وجود الشرط وهو الوفاة أو الطلاق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخرى معنا هذه المكالمة، أخي يحيى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي يحيى تفضل.
الله يخليك. عندي بس سؤال بخصوص القرض العقاري الإسلامي. حاليا بحاول أشتري العقار، فتواصلت مع عدد من البنوك الإسلامية بالنسبة للتمويل الإسلامي، ففي طريقتين مختلفة. واحد بيقول لك لا بنعطيك نظام أسهم وبعدين أنت بتسدد للبنك فيما بعد يعني بنسبة فائدة معلومة، والثاني بيقول لك العقار بيكون في شكل رهن للبنك وأنت بتسدد لحد ما تخلص هذه الفترة، بس بيكون في فائدتين، فائدة ثابتة وفي فائدة متغيرة حسب البنك المركزي. فأنا للأمانة شوي بس حابب شرح تفصيل في هالموضوع، بس تفادي اللبس يعني لو تكرمتم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يحيى، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. عودي في الشيخ سؤال الأخ حمدان بالنسبة يقول ما أنفقه، يقول ما أنفقته على الزواج وعلى حفلة الزواج وعلى الزوجة من الملابس وغير ذلك أكثر يقول بكثير من هذا المبلغ مبلغ المؤخر، يقول هل يسقط عني؟
كذلك أيضا ما يتعلق بما يدفعه الزوج للزوجة من ما يتعلق بجهاز الزوجة فإن هذا لا يدخل في المهر المؤخر، لأن ما يدفع مقدما هو كله داخل في المقدم، أما ما يكون مؤخرا فإنه لا يستحق إلا بشرطه. وبناء على ذلك ما يدفعه الزوج من أموال زائدة على المهر وتدخل في جملة المهر فهذه كلها تدخل في المقدم، فلو أنه اتفق على أن يكون المهر 20,000 درهم تدفع مقدما، ومع هذه ومع هذا المبلغ النقدي دفع أيضا ساعات وذهبا هو لجهاز المرأة وزينة المرأة كمهر، فإن هذا يدخل في جملة المهر المقدم غير المثبت في عقد الزواج، وذلك عند حصول الدعوة يحصل الخلاف بين الزوجين في هذا المبلغ المدفوع، وقد يقضي القاضي بأنه من المهر فترجعه المرأة إذا كان الطلاق قبل الدخول، ترجع نصفه أو تدفعه المرأة كاملا إذا كان بسبب الخلع، فما يدفعه الزوج مما ذكره قد يكون محسوبا من جملة المهر المقدم وقد لا يكون محسوبا من جملة المهر المقدم، وإنما هي مبالغ تكلفها هو من طيب خاطره ونفسه، وعلى كل لن تدخل هذه الأموال المدفوعة مقدما من جملة المهر المؤخر إلا في حالة واحدة، إلا إذا دفعها وطلب أن يكون ذلك بمثابة المهر الذي دفع مؤخره. كان يدفع مثلا 100,000 ويقول دفعت 30,000 20,000 للمهر المقدم و30,000 للمهر المؤخر و50,000 هو مبلغ زائد للجهاز، ففي هذه الحالة دفع هو المهر المؤخر وأشهد على ذلك بأنه قد دفع، أما مجرد الأموال التي يعطيها ولا ينص على أنها من المهر المؤخر فهذه عند التنازع وعند القضاء قد يدخلها القاضي مع المبلغ النقدي المدفوع مقدما، وقد لا يدخلها بحسب ما يثبت كل واحد من الطرفين دعواه وبيناته على أنه مدفوع كمهر مقدم أو مدفوع كهدايا لا تدخل في المهر المقدم. وعلى هذا كله فلا يعتبر كل ما يدفعه سواء كان كثيرا أو قليلا من جملة المهر المؤخر، لأنه إنما دفعه مقدما، فلو اعتبر فإنه سيعتبر على أنه مقدم وليس بمؤخر، والله أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. سؤال بخالد يقول: شخص يقول كان يعمل عندي ويقول كنت أدفع له المبالغ التي يستحقها مقسطة على أشهر، ثم توفي بعد ذلك ولم أتم المبلغ له، فيقول فضل الشيخ ماذا أفعل بهذا المبلغ الذي تبقى لهذا الشخص؟ يقول أنا لا أعرف أهله أو أصدقائه، ويقول إن وجدت مثلا أحد أصدقائه أو أحد أقاربه فيقول أعطيته مثلا هذا المبلغ وقلت له أوصله إلى زوجته وأبنائه، هل تبرأ ذمتي؟
من كان عنده أجير يعمل عنده أو كان عليه دين لأحد، وهذا المدين أو هذا الأجير حصل له أن انقطع فلم يعلم به سواء بغياب عنه أو بوفاة، فإنه في هذه الحالة هذا المال يستحقه هذا الغائب، ويستحقه هذا الغائب فعليه أن يوصله إليه بما يستطيع، إن كان يعرفه فإنه يتواصل معه على ما يعرفه، وإن كان قد توفي فإنه يتواصل مع أحد أهله ومع أحد أقاربه، فإن وجد قريبا له من الدرجة الأولى وعرفه فإنه يوصله له وتبرأ ذمته لقرب هذا القريب منه، أو عرف صديقه ووثق في صدقه وفي أمانته وفي معرفته للذي توفي، ففي هذه الحال فإنه يدفعه له بشرط أن يوصل هذا المال إلى أقاربه وإلى ورثته، فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته، فإن اجتهد ولم يعرف فإنه يستبقي هذا المال معه مدة يغلب على الظن فيها أنه لن يصل بعدها إلى أهله وأقاربه، ففي هذه الحال يتصدق عنه إن كان مسلما، وبعد ذلك متى ما وجد أقاربه أو وصل إليهم فإنه يوصل هذا المال إليهم. ومن الأمور التي يعني ينبغي أن يهتم بها من كان عنده أجير أو تعامل بدين مع أحد يخشى غيابه أن يستوثق لذلك، يستوثق لأنه حقوق عليه، فينبغي الإنسان أن يعرف مداخل ومخارج هذا الذي قد استأجره، حتى إذا احتاج إلى أهله سواء لأداء دين عليه أو لاستيفاء حقه، أو لربما أحيانا حتى يبلغهم بوفاته، فربما أحيانا تموت الزوجة وهو لا يستطيع أن يبلغ زوجها بأن زوجته قد توفيت أو على العكس، فقد يتوفى الزوج والمرأة في بلادها عليها أن تعتد عدة الوفاة وهو لا يستطيع أن يصل إليهم، فالإنسان يحتاط في مثل هذه المسائل، وهذا الاحتياط لمصلحته هو في حال أنه لم يستوفي لهذا الأجير حقه، أو في حال العكس في حال إذا ما خانه هذا الأجير وغدر به، فكونه يعرف من يصل إلى هذا الأجير أو هذا الذي بينه وبينه علاقة مالية هذا أمر طيب، وهو من باب الاحتياط في الدين الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه جل وعلا عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المقصود أن الإنسان يسعى إلى ضمان الدين الذي له أو الدين الذي عليه بكل وسيلة شرعية صحيحة توصله إلى إيصال حقه أو إيصال حق غيره إليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ونذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ يحيى فالشيخ يسأل عن حكم تمويل عقار من بنك إسلامي، يقول خبرت من قبل المصرف الإسلامي أن عندهم طريقتين، يقول الطريقة الأولى أن يشتروا لي أسهم ويبيعوا هذه الأسهم وأخذ أنا المبلغ ثم أدفع لهم المبلغ وبفائدة ثابتة، يقول الطريقة الأخرى أن يشتروا لي هذا العقار، يمول هذا العقار وأسدد لهم بفائدة ثابتة وفائدة متغيرة. يريد الشيخ بيان وتوضيح المعاملة وحكمها.
أولا ما ذكره الأخ السائل من إصدار لفظ القرض العقاري، البنك الإسلامي لا يعطي قرضا عقاريا وإنما يعطي تمويلا عقاريا، وفرق بين القرض وبين التمويل، لأن موجب القرض رد مثله، لا يجوز الإنسان إذا اقترض قرضا أن يزيد عليه، وأما التمويل فإنه للإنسان إذا باع شيئا أن يزيد فيه، فالبنك إذا مول شيئا فإنه قد يكون بائعا، فهو إذا باع يزيد في ثمن المبيع وذلك بأقساط يتفق فيها مع المشتري. وفي الحقيقة قضية التمويل لها عدة صور، ذكر الأخ منها صورتين، وهناك أكثر من صورة قد تكون للتمويل، فقد تكون بنظام المرابحة، وذلك بأن يشتري البنك هذا العقار بنفترض نقول مثلا تقديرا بمليون درهم يشتري العقار، ثم يبيعه عليك أنت بمليون ومئتين مقسطة إلى 20 سنة مثلا، فهنا أنت اشتريت هذا العقار من البنك ولم تشتريه من المطور أو من مالكه الأول، وأنت هنا تدفع إلى البنك أقساطا ميسرة على مدى 20 سنة، فهنا المعاملة والتمويل كان بنظام المرابحة، فهذه صورة من الصور لابد أن تستوثق أن البنك قد اشترى هذا العقار وملكه ثم بعد ذلك أنت اشتريته منه، وقد يكون هذا التمويل العقاري بنظام الصكوك أو الأسهم، فالمعنى أيضا قريب، وذلك بأن يبيع عليك المصرف والبنك الإسلامي يبيع عليك أسهما، يبيع عليك مثلا لنفترض ما قيمته 1,000,000 درهم من الأسهم، ولكن هو لا يبيع عليك بمليون لأنه هو اشتراها بمليون، وإنما يبيع عليك بـ1,200,000، ثم بعد ذلك يقوم البنك بأخذ توكيل منك في بيع هذه الأسهم، أو يقول لك اذهب أنت وبيع هذه الأسهم في سوق الأسهم المالية، فعندما ستبيع هذه الأسهم التي اشتريتها بـ1,200,000 ستأتي لك بـ1,000,000، وهذا المليون هو قيمة العقار الذي أنت اشتريته، فأنت اشتريت العقار بـ1,000,000 في يدك بعد أن بعت هذه الأسهم أو هذه الصكوك، ولكنك في الأصل قد اشتريتها من المصرف أو من البنك، اشتريتها بـ1,200,000 مقسطة، فستدفع للبنك 20 سنة مثلا 1,200,000. الصورة الثالثة وهي التي ربما الأخ يعني لم يذكرها أو ذكرها من غير تصور لها، وهي الأجار المنتهي بالتمليك، وهذه أيضا من جملة المعاملات التي تعمل بها البنوك الإسلامية، فتكون أنت مستأجرا للبيت من البنك، فالبنك يكون مالكا لهذا البيت وأنت بمثابة المستأجر، وبينك وبين البنك عقد إجارة طويل الأجل، بحيث أنك في آخر قسط من أقساط هذا البيت يقوم البنك في القسط الأخير ببيع هذا البيع ببيع هذا البيت عليك. ولنفترض أن هذا البيت قيمته 1,000,000 وأنت تستأجر هذا البيت 1,200,000. حتى إذا وصلت إلى القسط الأخير وهو 100,000 بعد أن دفعت 1,100,000 سيبقى عليك 100,000 درهم فقط. فها هنا البنك هو الذي يملك هذا البيت، يقوم البنك ببيع هذا البيت عليك أنت 100,000 ومجازاة لك على استلزامك بسداد أجار طوال هذه الفترة السنوات التي مضت، يقوم عليك يقوم ببيع هذا البيت عليك ببيع زهيد من باب التعاون الذي كان بينك وبينه طوال المدة الماضية، فيبيع عليك البيت 100,000 فتدفعها، فيكون جملة ما دفعته 1,200,000. مع أن البنك عندما اشترى هذا البيت وتملكه وأجره عليك اشتراه بمليون، وأنت دفعت عليه دفعت له 1,200,000. أو في آخر قسط بعد أن تستكمل الأقساط يقوم البنك بهبة هذا البيت لك، يقول وبعد أن التزمت بهذا يقوم البنك بوعد منه في أول العقد أنه يهب البيت لك، ولكن الأكثر يتعاملون بالبيع في آخر قسط. فهذه ثلاث صور، ربما هناك صور أخرى كثيرة يتعامل معها البنك، فأنت تتأكد أن البنك قد أو المصرف قد التزم بالشروط الشرعية عند تعاملك معه. فإذا التزم بالشروط الشرعية بالتعامل مع البنك ها هنا جاز لك أن تتعامل معه. وإن كان ينبغي على الإنسان أن يتأكد وأن يتحفظ لنفسه حتى لا يقع ضحية للبنوك، ضحية البنوك. لماذا؟ لأن البنك إنما هو تاجر، ولذلك هو يعني يحتاط لماله بالشروط التي يضعها. فأنت بعد أن تعاقدت معه اكتشفت أنك قد تورط مع البنك لعدم قدرتك على السداد، فتضيع عليك الأقساط التي دفعتها ويضيع عليك البيت. فلا بد أن تدرس دراسة جدوى لهذا المشروع الذي تريد أن تتعامل فيه مع البنك، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييك يا أستاذي. أستاذي الفضل، أنا عندي سؤال، لو سمحت. عندنا مسجد.
نعم.
والمسجد هذه به دورة مياه أعزكم الله وأعز السامعين. فوق دورة المياه موجودة أسماء الله الحسنى، فوق دورات المياه، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟
لو يعني تشرح أكثر كيف فوق الدورة،
يعني دورات المياه من
في الخارج، يعني في خارج المبنى،
وهي محطاة الأسماء من الخارج،
في خارج المبنى،
خارج أيوة، بس بنفس دورات المياه.
إن شاء الله.
يعني دورات المياه بس مكتوب فيه من الخلف.
نعم، من الخارج في السور الخارجي.
طرح سؤال.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله جاب. نجيب فضل الشيخ سؤال أخ عبد الله، يقول دورة مياه في مسجد، ويقول لكن في السور الخارجي، يقول أسماء الله الحسنى قد كتبت على يعني جدار دورة المياه من الخارج.
لا حرج، بما أن هذه بما أن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى هي موضوعة على الجدار ومفصولة عن دورات المياه، فهنا لا حرج إن شاء الله. فالمسجد هنا أو الجدار الذي فيه أسماء الله الحسنى مفصول عن دورات المياه، بل جمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يبنى فوق المسجد، أن يبنى فوق المسجد مسكن أو بيت أو حتى دورات المياه. ولكن ذكر العلماء أنه في حال بناء دورات مياه فإنه يحترز فيها ويتأكد من عدم وجود تسريب حتى لا يصل إلى المسجد. فالمقصود أن كون أسماء الله سبحانه وتعالى على الجدار أو كون المسجد بني فوقه بيت، فإن هذا مما لا حرج فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن لابد أن يحتاط في عدم وصول النجاسة إلى المسجد أو إلى الجدار الذي فيه أسماء الله جل وعلا الحسنى. فإذا أمن ذلك أو كان ورود ذلك احتمالا ضعيفا فإنه لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز إزالة النخل الطويل الذي لا ينفع ثمره وزرع صرم صغير مكانه؟
لا حرج إذا هذا في إذا كان في ملك الإنسان ليس في المال الوقفي، فإن الإنسان له أن يتصرف في ماله بما يشاء، إن كان هذا يضره فيزيله ويزرع ما ينفع، لكن الإشكال يكون فقط فيما إذا كان هذا النخل موقوفا وفيه ثمر ينتفع به، هل يزال أو لا يزال هذه مسألة أخرى. أما كون الإنسان يتصرف في ماله بما يحقق له المصلحة فهذا هو فعل العاقل، والله أعلم.
الشيخ يقصد إذا كان في المسجد،
إذا كان في المسجد فإن مرجع ذلك إلى الجهة التي تدي هذا المسجد، فإن كانت الجهة التي تدي هذا المسجد قد سمحت بذلك وأذنت فيه، وهذا النخل إنما هو مزروع من الناس وليس في الحق في الأصل أنه طلب أن يكون وقفا، ولكن قام الناس بزراعته والانتفاع بما يخرج من ثمر على وجه عام، فإن المسألة هذه ترجع إلى المصلحة وإلى المفسدة، بما أن هذا هو الذي زرعه الإنسان نفسه، هو الذي زرعه وليس الواقف. قلت أن الواقف إذا زرعه فإنه يحتاط فيما أوقفه الواقف، أما إذا كان لم يكن هذا من فعل الواقف وإنما من فعل من أراد أن يحسن إلى الوقف فإن مرجع ذلك إلى تحقيق المصلحة الراجحة، ويكون ذلك بالرجوع إلى الجهات المختصة حتى لا يقع العبث في الأراضي الموقوفة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول: عندي كح شديدة ولم أذهب إلى المسجد للصلاة، يقول: أشعر أن المصلين يتضايقون مني، هل أستطيع أن أصلي في المنزل حتى أشفى تماما من هذا المرض؟
إذا كان هذا مما يعدي ويكون له أثر سيء، فلو أنك تركت صلاة الجماعة لكون هذا المرض معدن ومؤذن ففي هذه الحال تصلي في بيتك، أما إذا كان المرض مرضا مما هو يعلم من عادات الناس أنها موسمية فتأتي وتذهب، تأتي لفلان وتذهب عن فلان، فإن هذا في الأصل أنه لا يمنع من حضور الجماعة، ولكن الإنسان يحتاط بأن يكون معه منديل، بأن يكون معه ما يحترز به عندما يكون منه العطس، كان يلبس كمامة أو يكون عنده منديل إذا عطس يجمع يديه بحيث لا ينتشر الرذاذ الذي يخرج من فمه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. هنا الشيخ يقول: بالنسبة لأسماء الله الحسنى، إذا كانت يقول في الجدار في الخارج قد تأتي عليه الأوساخ والتربة والغبار، فيقول: هل هذا الأمر جائز أن تكتب أسماء الله الحسنى في الجدار من الخارج؟
ترك ذلك هو الأولى، خصوصا إذا جاءك توارد عليه الغبار و حصل له الطمس بسبب عوامل التعرية فيظهر البعض ويحذف البعض ويطمس البعض، فلو ترك ذلك كان ذلك أولى وأحرى، وإلا توعهد بالتنظيف، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، هنا فضل الشيخ نفس السائل الذي سأل عن أنه يأخذ من أو أعطاه الشخص يقول زكاة مال، فيقول هل يجوز أعطي أن أعطي هذا المبلغ زكاة المال لابني؟ ويقول أيضا هو يعني محتاج وفقير وعنده أبناء.
لا يفعل ذلك، لأن الوكيل قالوا في الوكيل الذي توكل شيئا لا يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه لكي يبعد التهمة عنه، فمثل هذا لا يفعله، لأن مال الإنسان هو بمثابة ماله، فعندما يعطي ابنه فكأنه في هذه الحال ترك ما وجب عليه، لأن الولد إذا كان فقيرا وكان الأب غنيا فإن الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه الفقير ولا يعطيه من الزكاة، فكونه يعطيه من الزكاة وقد توكلها لكي يوصلها إلى مستحقها، فالوكيل لا يفعل شيئا يكون نفعه عليه، وذلك من باب الحفاظ على ذمم الناس، لأنه لو كان كل واحد توكل الزكاة وقام يعطيها لابنه ويعطيه لأباه ويعطيه لأمه ويأخذها لنفسه لضاعت كثير من الذمم، ولدخل الشيطان في قلب كل واحد ويقول أنا مستحق، وشرط الاستحقاق هو كوني فقيرا. إذا استأذنت أنت من صاحب المال وأذن لك بذلك، قال لك أن تعطيه إلى ابنك، فإن هنا بناء على إذن من أعطاك إنما أعطيته، أما أن تعطيه بمجرد كونك ظننت أنه مستحق فترك ذلك هو الأولى والأحرى، لنص الفقهاء على أن الوكيل لا يفعل شيئا لنفسه بيعا أو شراء أو نحو ذلك مما يعود نفعه عليه ممن أوكله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نفس الشيخ سؤال أبو محمد الذي سأل عن النخل، فيقول هذا النخل في ملكي الخاص، يقول القصد النخل إذا كان به مرض أو أنه لا ينتفع به هل يجوز قطعه؟
يجوز لك أن تقطعه، أنت تتصرف في مالك بما يعود عليك بالنفع، فإذا رأيت أن ذلك هو الأنفع لك جاز لك أن تزيل هذه النخلة وتزرع نخلة مثمرة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول ما أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فمن جملة هذه الصيغ صيغة الصلاة الإبراهيمية، ولكن هذه الصلاة الإبراهيمية إنما تقال في الصلاة ولا تقال في غيره، فتقال في الصلاة وتقال فيما يكون قريبا من معنى الصلاة، أما في الأحوال العادية إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالمقصود هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام أو اللهم صل على محمد أو يقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله وسلم عليه ونحو ذلك مما يحصل المقصود، فالمقصود هو ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون في معرض حديث المتحدث فإنه يأتي بالصيغة التي يقول فيها الصلاة والسلام ويستمع لبقية الكلام، أما إذا قال الصلاة الإبراهيمية في معرض مثل هذا الموضع فإنه لن يستطيع أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية وإلا وقد فرغ المتكلم من حديثه كاملا، فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة الإبراهيمية إنما تقال في الصلاة وتقال في الأحوال التي هي بمثابة الصلاة كالدعاء أو في حال الصلاة على الجنائز، أما في الأحوال العادية فيكتفى بذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.